أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نكرر شيئا ما مما تقدم لأنه قد قرأناه في آخر الوقت فكان بشكل سريع. ومنه منقول كفضل وأسد وذو ارتجال كسعادة وأدد وجملة وما بمزج ركب ذاء بغير ويه ثم أعرب وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة. في هذه الأبيات الثلاثة عليكم السلام ورحمة الله. في هذا نعم
ثم أعرب
عنكم شو أنتوا تم أعرب
حتى عرب تحت فعل
إن بغير ويهن تم أعرب يعني انتهى تم يعني انتهى صحيح. في هذه الأبيات الثلاثة يبين في البيت الأول انقسام العالم إلى مرتجل ومنقول، والمراد بالمرتجل ما لم يسبق له استعمال قبل العالمية أو كان له استعمال قبل العالمية إلا أنه غير شائع نادر مجهول. والمنقول ومثل له بسعاد وأدد، أو المنقول ما كان له استعمال قبل العالمية، وإما أنه قد كان صفة أو كان مصدرا أو كان اسم جنس، وكل هذه من المعربات. ثم يبين أن هذا المنقول قد يكون جملة كمثلا كما ذكرنا مرة فتح الله أو فتح الله أو الخير نازل أو سر من رأى أو قام زيد، واحد اسمه قام زيد مثلا، كل هذه تكون معربة. في خصوص الأخيرة كيف نعربها؟ يقول هذه تحكى حكاية، فتقول ماذا؟ تقول جاءني زيد قائم، رأيت زيد قائم، مررت بزيد قائم، تبقى على ما هي لأن العالمية مرتبطة بهذا التركيب. ثم يبين بعد ذلك ما كان مركبا تركيب مزج، ما كان مركب تركيب مزج هذا مقابل التركيب الإضافي، تركيب المزج مقابل التركيب الإضافي. التركيب المزج ما يجعل كل الأجزاء يعني معا مركبا واحدا، لأنه كلمتان كلمة واحدة مركب واحد، كقولك بعلباك معدية كرب مثلا وإلى ما هنالك. في هذا المركب بالتركيب المزجي إذا لم يكن مختوما بويه فالحكم فيه أنه يعرب إعرابا طبيعيا، فتقول هكذا جاءني بعلبك، رأيت بعلبك، مررت ببعلبك، يعرب إعرابا طبيعيا إلا في حالة الجر فإنه يعرب إعراب ممنوع من الصرف. هذا هو المعروف، هذا هو المعروف في المركب تركيب مزجي غير المختوم بويه. فإذا مركب تركيب مزجي غير مختوم بويه إعراب ما لا ينصرف، ويجوز فيه أن تبنيه على الفتح، فتقول في الحالات الثلاثة جاءني بعل بكة، رأيت بعل بكة وعليكم السلام، مررت ببعل بكة. إضافة إلى ذلك يجوز في حالة ثالثة أنه يجوز أن يعرب إعراب المتضايفين، فماذا تقول؟ جاءني بعل بك، أو تقول جاءني حضر موت، مررت بحضر موت، مررت بحضر موت، رأيت حضر موت. فتعرب القسم الأول من هذا المركب حسب موقع الإعراب ويكون مضافا، والقسم الثاني مضاف إليه. إذن هذه الثلاثة جائزة، وإن كان الرائج في هذا هو إعرابه إعراب ما لا ينصرف، هذا هو الرائج. هذا في غير ما ختم بويه. فإذا المركب تركيب مزجي لم يختم بويه كم وجد يجوز فيه؟ ثلاثة: إعراب ما لا ينصرف، البناء على الفتح، وإعراب المتضايفين. أما بلما ختم بويه، يقول: أما إذا كان قد ختم بويه فيمكن أن تبنيه على الكسر، أو الحكم حسب الظاهر أن يبنى على الكسر، فتقول: جاءني سيبويه، رأيت سيبويه، مررت بسيبويه. البعض أجاز إعرابه إعراب ما لا ينصرف، فتقول: جاءني سيبويه، رأيت سيبويها، مررت بسيبويها. نعم، لأنه علم أعجمي، صحيح. وطبعا المعروف في هذا سيبويه أنه يبنى، المعروف فيه البناء على الكسر أوضح وأجلى فيه، حتى تجده أنه أقرب إلى السليقة أن تبني هكذا. في البيت الأخير من هذه الأبيات الثلاثة ماذا قال؟ عليكم السلام ورحمة الله. وشاع في الأعلام ذو الإضافة، يريد من الأعلام هنا الأعلام المركبة. وشاع في الأعلام المركبة ذو الإضافة، هذا مقابل الأعلام المركبة تركيبا مزجيا، كعبد شمس وأبي قحافة. ما هو حكم هذا؟ يقول: حكمه أن يعرب. فتقول: جاءني عبد شمس وأبو قحافة، ورأيت عبد شمس وأبا قحافة، ومررت بعبد شمس وأبي قحافة. يعرب إعرابا طبيعيا. الجزء الأول منه يعرب بحسب موضعه الإعرابي، والجزء الثاني منه يعرب، نعم، يكون مضافا إليه. طبعا يقول ابن عقيل أن تمثيل المصنف بهذين المثالين ليس جزافا، وإنما مثل بهذين المثالين لينبهك على أن الجزء الأول يكون معربا بالحركات، والجزء الثاني يكون منصرفا ويكون غير منصرف، لأنك تجد شمس شمس شمس، ولكن في المقابل تقول: أبو قحافة، أبو قحافة، أبي قحافة، أبا قحافة، فذاك ممنوع من الصرف. واضح إن شاء الله. هذا هو تمام الكلام في سائر أقسام اسم العلم، العلم علم الاسم الذي يعبر عنه، علم الأشخاص، علم الاسم. فإذا الخلاصة في علم الاسم أنه ينقسم إلى هذه الأقسام التي تقدمت: منقول ومرتجل، إلى ما كان. والمنقول تارة يكون من صفة، عليكم السلام، تارة من صفة أخرى من جملة مثلا، ثالثة من كذا، من صفة من جملة، وقد يكون مركبا تركيبا مزجيا، قد يكون مركبا تركيبا إضافيا. هذا حكمه قد صار واضحا. وما هو علامة على التعريف؟ هو علم الاسم، أسماء الأعلام يعني. بعد ذلك يبين ابن مالك وتبعا له يبين ابن عقيل شيئا جديدا، وهو علم الجنس. إذا ما تقدم معنا كان يدلنا على أن العلم يكون للأسماء، يعني الذوات، الأشخاص، الأشخاص والذوات عندما يوضع لها أسماء تكون هذه الأسماء أسماء أعلام، أسماء للإشارة إلى وتعيين هذه الذوات. الآن يتكلم عن قسم آخر من أقسام العلم، وهو الذي يكون للأجناس ولا يكون للأشخاص. مثلا سيأتي معنا أن هناك بعض الأسماء أو بعض ما يعد من الأعلام ليس دالا على شخص. نقرأ الآن هذه الأبيات الثلاثة: ووضعوا لبعض الأجناس علم كعلم الأشخاص لفظا وهو عم. من ذاك أم عرية للعقرب وهكذا ثعالة للثعلب. ومثله برة للمبرة كذا فجار علم للفجرة للفجرة. يقول لك أن العلم ينقسم على إلى قسمين: علم شخص وعلم جنس. تقدم معنا أن علم الشخص له حكمان: الحكم الأول معنوي وهو أن يراد به واحد بعينه، هذا تقدم، وله حكم لفظي عبارة عن أنه يصح مجيء الحال متأخرة عنه، هذا طبعا مهم يعني لكي تميز بين علم الشخص وعلم الجنس. فإذا صحت مجيء الحال متأخرة عنه، فتقول جاءني زيد ضاحكا، جاءني زيد راكبا، جاءني زيد ماشيا، فالحال جاء متأخرا عنه. وصحة منعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمية، ماذا تقول؟ تقول هذا أحمد، فهنا هذا منع من الصرف مع سبب آخر غير العلمية، صحيح؟ أنه كان على وزن أفعل، صحيح؟ أنه على وزن أفعل، إضافة إلى أنه اسم علام صار ممنوعا من الصرف. الحكم الثالث اللفظي في هذا منع دخول الألف واللام عليه، وهذا حكم اتفقوا عليه في مثل علم الشخص، فلم يقبلوا أن تقول جاء العمر أو جاء العلي، إلا إذا أنكرنا العلم لداع من الدواعي، فحينئذ تدخله الألف واللام، يعني في الموارد التي ترى فيها علما قد دخلت في عليه الألف واللام، يكون المتكلم قد أنكر العلمية، أنكر كونه علما، لأنه مع كونه علما لا يصح دخول الألف واللام عليه. أيضا يصح دخول الألف واللام عليه مع زوال علميته بالتثنية أو بالجمع، يعني مثلا لا تقول جاءني العمر، ولكن يصح أن تقول جاءني العمران، واضح؟ لا تقول جاءني الزيد، تقول جاءني الزيدان والزيدون، طبيعية لا إشكال فيه، لأن صورة العلم قد تغيرت، إذا تغيرت لأن المانع فإذا من دخول الألف واللام هو العلمية، فإما أن تنكرها لداع من الدواعي، بعض دواعي الشعر كفر في بعض الأحيان للتحقير تنكر العلمية، للإيهام أحسن تنكر العلمية، وتنكر عالمية شخص من الأشخاص. واضح إن شاء الله؟ هذا تمام حكم علم الشخص. فإذا حكمه المعنوي أنه ماذا؟ أن يراد به واحد بعينه، واحد محدد مشخص معين. حكمه اللفظي صحة مجيء الحال متأخرة عنه، إن كان صحة منعه من الصرف مع سبب آخر غير العلمية، ومنعه من دخول الألف واللام عليه. هذا تمام الكلام في علم الشخص. طيب الأبيات الثلاثة في علم الجنس، أين الكلام في علم الجنس؟ يقول وعلم الجنس كعلم الشخص في حكمه اللفظي. فماذا يعني في الحكم اللفظي؟ لنرى الآن إذا كان هذا حكم لفظي أو معنوي. أحسنتم، لأنه في حسب الظاهر عندي مثلا حكم اللفظي حاطين بين قوسين. المورد هذا أسامة مقبلة، أسامة ممنوع من الصرف. الحكم الثاني وتأتي الحال بعده، فتقول جاءني ثعالة مسرعا، جاءت الحال بعد ثعالة، لا تدخل عليه الألف واللام فتقول فلا تقول هذا الأسامة. فبحسب الظاهر العبارة الصحيح فيها الحكم اللفظي وليس الحكم المعنوي. على هذا هل يبقى حكم لفظي تفرق فيه بين علم الشخص وعلم الجنس؟ لا. أما حكم المعنوي لعلم الجنس حكمه المعنوي كحكم النكرة، فإنه من لا يخص واحدا بعينه، وكثير من أسماء مثل أسماء الحيوانات هي أعلام أجناس، أسماء الحيوانات أعلام أجناس وليست أعلام أشخاص. يعني لم يوضع لفظ ثعالة لهذا الثعلب بالخصوص، كل ثعلب يطلق عليه. لم يوضع لفظ هذه أم عريط لهذه العقرب، بل كل عقرب يصدق عليها. فيكون فإذا لاحظوا أين الفرق الدقيق، الفرق الدقيق بين علم الشخص وعلم الجنس في الحكم المعنوي، أن علم الجنس يجري مجرى النكرة في عدم دلالته على واحد بعينه. نعم. فكما قلنا أنه كل أسد يصدق عليه أسامة، كل عقرب يصدق عليه أم عريط، كل ثعلب يصدق عليه ثعالة. نعم. وعلى هذا فعلم الجنس افترق بذلك عن علم الشخص. نعم، قد يأتي علم الجنس للشخص، يعني مثلا أنت قد تسمي هذا الثعلب بثعالة، مع أن ثعالة هو ماذا؟ علم جنس، لكن قد تستخدمه للشخص. واضح هذا؟ واضح تصور يعني، واضح كيف؟ نعم. طبعا في حاشية محقق الكتاب هناك مطلب مهم، سأعرض جزءا من هذا المطلب، مطلب مهم ولطيف. في هذه الحاشية يبين أن هناك أشياء أربعة من المهم التفريق بينها. أولها علم الشخص وعلم الجنس، ثانيها ثالثها اسم الجنس، رابعها النكرة. ليس القرار أنه آتي وأقرأ كل مورد يكون فيه، ولكن هذا من الموارد المهمة مما يعني يستأهل أن يقرأ. يقول: أما بالنسبة لعلم الشخص فهو اللفظ الذي وضع للذوات مع جميع مشخصاتها، بحيث يكفي الإتيان بهذا اللفظ لتمييز هذه الذات عن غيرها. وهذا واضح لنا، يعني هذا واضح لنا من خلال الأمثلة. يبقى سؤال، طب الآن مثل اسم علي، علي لوحده يبقى علم شخص؟ فنحب أوصافنا اسم علي، إذا بتقول علي شيء عشرة بيطلع ورا منه، أقل شيء عشرة بيضل علم شخص. إن يبقى هذا الاسم لوحده يدل هكذا كما قال موضوع للذات مع جميع مشخصاتها التي تتميز بها عن جميع ما عداها من الذوات، يعني حتى عن العلي الآخر، عن علي الآخر. إيه، طب ما الحل في هذه المسألة؟ يقول وأكثر، يقول كل واحد من هذه الألفاظ وضعه أبوه لذات ولده مع كل الصفات التي تتميز بها هذه الذات من طول وقصر وبياض أو سمرة، عبالة أو نحافة، سلامة أو غيرها، وإذا أطلق فهم منه هذه الذات الموجودة في الخارج مع كل مشخصاتها، ما ذكرنا منه وما لم نذكره. الأمر الآن في الخارج هكذا أو ما هي المسألة؟ شو رأيكم؟ يعني الآن في الخارج بالوجدان، تقول حسين
نعم.
بيطلع له هلا شيء شيء عشرة كمان بيطلع بيعمل لك هيك ما عاش. لم يعد يدل على ذات بسائر مشخصاته. ما هو حل هذا المطلب؟
بصير عالم جنس.
بصير عالم جنس هذا خارجا هون.
نعتبر انه في شيء لفظ معنويا فبيضل معنويا
ضل لفظا
أخذ، ولكن
معنويا
بصير اسم جنس.
هلا علي اسم عالم جنس. انه لفظ علي بيصدق على كل علي، لفظ حسن بيصدق على كل حسن. يعني لو فرضنا انه كل اسم علم وضع للدلالة على ذات واحدة محلول بيمشي الحال، ولكن ما عندك الا لفظ اسم علم في منه ألف ذات في الخارج. لا ما انه مع انه من الواضح انه بيعدوا على شخص هو ممثل طبعا محمد وعلي الى اخره. تاملوا انتم في هذه في هذا في هذه الفكره يعني في هذا المطلب. يكمل ويقول اما بالنسبه لي، يعني هل يمكن ان يصحح هذا المطلب بان يقال هذا لو خلي ووحده اسم علي لكان من شأنه الدلالة على الذات مع سائر مشخصاته وهو صالح لذلك، إلا أن المشكلة في الخارج أن هناك كثر أسماءهم علي، ولذلك مثلا احتجنا إلى مثل اللقى، إلى مثل الكنية، أو إلى مثل الشهرة. بس الشهرة الاسم والشهرة معا يعدان أعلام، أو الشهرة شو بتكون؟ شهرة اللقب، اللقب أخذ فيه مدح أو ذم على ما مر. طبعا أنا هلا بالعائلة في شيء منيح يعني، واسم الباي نفس الشيء. يمكن حل، ما أدري، تأملوا في هذا أنتم، أنه هل يمكن حل المطلب بهذا أن نقول أن هذا من شأنه له صلاحية ذلك لأنه يدل على ذلك بالفعل. يعني لولا المانع الخارجي لدل. المشكلة خارجية وليست المشكلة في أصل هذا اللفظ.
الظاهر بضل بضيف على شيء
بالضبط، إنه دائما بصير زبط. طب هلأ إذا اسم اسمه اسم بيه وعائلته نفس الشيء شو بيعملوا بعض منا؟ واسم معين نفس الشيء. نعم رقم السجل بسير هو المميز. نعم. أما الفرق بين علم الجنس واسم الجنس والنكرة فيقول الفرق بين هذه الأمور الثلاثة اعتباري. لما؟ يقول لأننا نقدر أن علم الجنس قد وضع للحقيقة بشرط أن تكون هذه الحقيقة حاضرة في الذهن حين الوضع. هذا علم الجنس. لفظ أسامة موضوع لحقيقة الحيوان المفترس الأسد اللي هو الأسد بشرط حضور هذه حقيقة الأسد حين الوضع. اسم الجنس يقدر اسم الموضوع لهذه الحقيقة من غير اشتراط الحضور في الذهن حين الوضع. أما هو عمل لك فرق بينها اعتباري.
حتى هذا الشرط اللي عم يشترط عليك
انك
تعرف عند الواضع
اذا
كان حاضر،
اذا كان حاضر الصوره اولى
كيف
وان كانت فرق اعتباري لعلهم ذكروه ومشى هو على ما ذكروه. نعم. اما النكره فلم توضع للحقيقه اصلا. هلا تفريق النكره عن ذلك انها لم توضع للحقيقه اصلا جيد. أما ما ذكره الشيخ ياسر ففي محله له وجهون. على أي حال المهم عندنا نحن من هذا المطلب كل المطلب عدة أمور. الأمر الأول تمييز أسماء الأعلام بحدها، معرفة خصائص أسماء الأعلام من ناحية حكمها اللفظي،
معرفة خصائص بعض أسماء الأعلام من ناحية حكمها الإعرابي، يعني أي اسم علم يعرب إعراب ما لا ينصرف، أي اسم علم يعرب إعرابا طبيعيا، أي اسم علم يكون مبنيا وعلى ما يبنى. هذا المهم في هذا المطلب. واضح إن شاء الله. تم الكلام بذلك في النوع الثاني من أنواع المعارف وهو العلم. النوع الثالث من أنواع المعارف هو اسم الإشارة. في باب اسم الإشارة لم يعرف ابن مالك اسم الإشارة أبدا، تجد لا تجد في الكتاب في أي بيت من الأبيات تعريفا لاسم الإشارة، بل استغنى عن تعريف اسم الإشارة بذكر أقسامه. نعم الشراح والمحشون عرفوا اسم الإشارة، ولكن هو استغنى عن تعريف اسم الإشارة بذكر أقسامه فقال. نعم لا تعريف بحصر الأقسام بالتقسيم، يعني بذا لمفرد مذكر أشر، بذي وذه تيتا على الأنثى اقتصر. يقول لك بذا لمفرد مذكر أشر، إذا أردت أن تشير لمفرد مذكر فأشر بذا، فتقول ذا علي، وتقول ذا حائط، وتقول ذا صف. ولا يشترط في هذا، لم يأخذ قيد، أن يكون عاقلا، أن يكون غير عاقل، أن يكون مذكرا حقيقة، أن يكون مذكرا حكما، لم يأخذ في ذلك. فإذا طريقة الإشارة إلى المفرد المذكر بذا. طيب كيف نشير إلى المفرد المؤنث؟ يقول بذي وذه تي وتا، تقتصر بذلك على المؤنث. في الحقيقة نحن قبل أن نشرح هذا البيت من الجيد أن نلتفت إلى مسألة، أنه يمكن لنا حصر كل أقسام الإشارة بهذه الطريقة. نقول الإشارة تستدعي مشارا إليه، والمشار إليه إما واحد أو اثنان أو جماعة، وعلى كل حال إما أن يكون مذكرا وإما أن يكون مؤنثا. فكم قسم يصبح عندنا؟ ستة، هذه ستة أقسام. وعلى كل حال إما أن يكون المشار إليه قريبا أو يكون المشار إليه بعيدا، فتصبح الأقسام 12 قسم. على هذا على رأي ابن مالك. أما على رأي غير ابن مالك فيقول إما أن يكون قريبا، إما أن يكون متوسطا، إما أن يكون بعيدا، فتصبح الأقسام 18. واضح إن شاء الله. هذا حصر لطيف لأقسام المشار، أقسام الإشارة بلحاظ المشار إليه. نعم. أما هنا في البداية فيقول هكذا، يشار في هذا البيت، يشار إلى المفرد المذكر بذا. مذهب البصريين أن الألف من أصل الكلمة. مذهب الكوفيين ماذا يقولون؟ يقولون أن هذه الألف زائدة. لماذا يقولون أنها زائدة؟ يقولون هذه أتت لبيان حركة الذال. واضح؟ هذا هو مذهب أهل الكوفيين. نعم. بصير حرف ويخرج عن الاسمية من هذه الجهة، أو أنه لا، يقول لك هذا من الأسماء الشاذة التي تبنى لشباهتها لف وضعا بالأسماء. إن شاء الله بيطلع منها. أما المؤنثة فيشار إليها بذي. ذي يعني أن ذا التي تكون للمذكر تقلب ألفها ياء، وذه يعني أن الألف تقلب هاء. واضح إن شاء الله؟ مع كون الهاء ساكنة. والنحو الثالث من الإشارة للمؤنث تي. تي مثل ماذا مثالها؟ شو رأيكم؟ فكرتوا بمثال التي تلك تلك تلك، ولكن على بعض على ما يأتي معنا في على بعض اللغات تلك يقرؤون تلك. على اللغة المعروفة المشهورة هذه الياء، يعني هذا المد للياء يحذف فتخفف تقرأ تلك. تي هي تلك. وتا، فإذا في تي فيكون قد جمع بين التاء والياء، هذه ما انقلبت ذا والألف إلى شيء آخر، يعني ليست مأخوذة من المذكر ولكن عدل عليها بما يناسب المؤنث. لا. وبالنسبة لذه يقول هذه تأتي على نحوين، تارة تقرأها باختلاس وأخرى تقرأها بماذا؟ بإشباع. اختلاس قالوا أن الاختلاس بأنك لا تعطي تمام يعني تمام الحق للحرف بل تخطفه خطفا، فتقول في مثل ذه تقول ذه هكذا. أما الإشباع فتقول ذه ذه، فتقول سيكون الفرق بينهما هذه لأن الهاء ما تأتي في أول أسماء الإشارة، وهذه هذا هو يكون الإشباع. النحو الأخير من أنحاء الإشارة للمؤنث ته، الذال تنقلب تاء، وهذه تارة تكون بسكون الهاء وأخرى تكون بكسر الهاء. ته مثل ماذا مثالها؟ حذفت الهاء. إلا مثال ته في أذهانكم؟ هاتي بصير فعل هاتي. ما له مثال؟ فتشوا على مثال لته. مثال لذات.
ذات اسمه ذاكر. ذات مش
أخذ ذو؟
أخذ ذو؟
يعني مثل شو مثالها؟
ذات العلم مثلا.
ذات العلم هذه ذات تكون اسم إشارة. هذه أيضا فتشوا لها على مثال للغد. فعندنا ته وذات. على أي حال إذا أردنا أن نجمع أضافوا كم وحدة أضاف؟
هذا شيء أربعة.
هلا حينا حنشوف. نعم. للإشارة إلى المؤنث عندنا 10 أساليب. نعم. الأسلوب الأول تشير للمؤنث بذي. الأسلوب الثاني تشير بتي. الأسلوب الثالث أن تشير للمؤنث مؤنث بذ. الأسلوب الرابع أن تشير له بت. الأسلوب الخامس أن تشير له بذات. الأسلوب السادس أن تشير له بتاء. بقي عندنا أساليب أربعة. ما هي؟ أن تشير له بذه، ولكن بأي نحو؟ ذه. إذا قلنا هذه الإشباع، هذه نعبر عنها بالإشباع. عليكم السلام ورحمة الله. وته تعبر عنها بالإشباع. هذه قل اختلاس، وهذه اختلاس. بقي عندنا نحوان أخيران. ما هما؟ وقال ذي وذه. ذي وذه بالسكون، عفوا ذه تارة بسكون الهاء، ثانية بكسر الهاء، باختلاس وإشباع. شو بيصير عندنا كمان؟ ذه. طيب ته يوجد فيها هيك شيء؟ وته أيضا تأتي أيضا بالسكون. واضح إن شاء الله. فهذه هي التي ذكرها ابن عقيل هنا في الكتاب. أما ابن مالك فذكر ذي وذه وتي وتا، لم يذكر ته، لأن أما البقية تقول لي ذي مختلسة، ذي لهذه موجودة ضمنا، يعني من غير الصحيح أن تشكل على ابن عقيل وتقول زاد كثيرا، لا هو زاد واحدة. أما اللغات فيها أو القراءات لها فهذا يعتبر شيء واحد، لأنه عادة ابن مالك قد لا يشير إلى ماذا؟ إلى كل اللغات في الشيء الواحد. صحيح؟
بس هو بس يحط اختصر لأنه عارف في شيء غير ممكن يحكي في وقتين مع
الوقت. يعني يبقى الإشكال على ماذا؟ على ته. على ته وذات. ته ما ذكرها أيضا. وقال ذي وذه تيتا، تي وتا وذي وذه، هذه ذكرهم أربعة. هذه الأربعة يمكن أن تزيد أيضا، لأن ذي ذه تقرأها بسكون الهاء، بكسر الهاء مع اختلاس، بكسر الهاء مع إشباع.
هو
شايف
إذا أريناها ذه بكسر الهاء صار اسمه
ذهي. إيه
معش في صار وزن وبيصبر.
ايه ولكن هو ممكن ان يكون اقتصر على ذه، يعني لادب لاجل ضروره الشعر هنا، لان الوزن ما بيضبط، او لانه مشهور فيها هذه القراءات، فيكون هناك اشكال طفيف هنا على ابن عقيل، ويكون ابن عقيل مثلا قد يعني لا يشرح كلام الماتن فقط، يقول لك يشار الى المؤنثه، ولا يقول لك أشار بقوله إلى ما يشار به للمؤنث، لا قال يشار. على أي حال، هذا بالنسبة للمفرد المذكر والمؤنث. أما للمثنى، وذان تان للمثنى المرتفع، وفي سواه ذين تين اذكر تطع. في هذا البيت يقول لك ذاني وتاني للمثنى، وفي سوى للمثنى المرتفع يعني المرفوع، يعني المثنى إذا كان مرفوعا فعبر عنه بذاني وتاني، وإذا كان منصوبا أو مجرورا فعبر عنه بذين وتين، وتكون بذلك قد أطعت النحاة. تطع مش تطع، تطع أنت، تطع النحاة، يعني تكون قد عملت بما قاله النحاة وأطعتهم. نعم. فإذا يشار إلى المثنى المذكر في حالة الرفع بذاني، وفي حالة النصب والجر بذيني، وللمؤنثتين بتاني وتيني. يبقى هنا شيء، أنه واضح ألفاظ الإشارة للمفرد المذكر واحدة هي ذا، ذا صارت ذاني وذين وذيني عفوا. طيب بالنسبة للمؤنث مع أن كان في عشرة بقي منها واحدة فقط اللي هي هم في حسب الظاهر ما هي؟ تا، تا هي التي صارت تاني وتيني. طيب لماذا لم يثنى ما يشير إلى المؤنث إلا واحد من هذا؟ لا، ذكروا أن السبب في ذلك أمن اللبس، لأنك إذا أردت أن تثني ذي كيف تثنيها؟ هذا في المرفوع، في المنصوب والمجرور ذيين، فتضم الياءين إلى بعضهما البعض مثلا، أو تحذف إحدى الياءين لكراهة كثرة الأمور التي تشبه بعضها مع بعضها البعض. شو يسموها هذا؟ توالي أمثال أو شيء لا أقل، الثقل، الاستهجان، فتصبح ملتبسة بين ذيني وبينها. وهكذا بالنسبة للبقية هكذا ذكروا. طيب يبقى هنا سؤال عندنا في قوله تعالى وإن هذان لساحران، هو ماذا قال؟ قال ما يكون مرفوعا ذاني، ما يكون منصوبا ومجرورا ذين وتين، وإن هذين وإن هذان لساحران. وإن أو إن في القرآن، إن هذان لساحران، كيف هذا؟ دائما إذا أهملت إن تكون مهملة لا تعمل، طيب ساحران على ماذا رفعت لك؟
هذان ساحران
مبتدا وخبر يعني؟ هكذا توافقوا مع الشيخ؟
والله احنا
عندنا رأي. هذا أيضا راجعوه إلى الغد، أنه هذه كيف هو حلها، كيف هو تفسيره. هذا بما يشار به إلى المفرد وما يشار به للمثنى. معلش طولنا فيه شوية هؤلاء، بس كما يكونوا واضحين بشكل تام. يبقى غدا إن شاء الله نتكلم عما يشار به إلى الجمع وبعض الأحكام المرتبطة بالإشارة، وندخل شيئا ما إن شاء الله بباب الاسم الموصول. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على